الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة تحول الشعب كله إلى ضحية برفضها التدويل. كف يد صوان ضربة سياسية مقصودة للتحقيق في تفجير المرفأ وأهالي الضحايا للتصعيد. اللواء إبراهيم يجدد مساعيه الحكومية، والحريري من قطر إلى الإمارات. مصادر: فشل اتصالات عون ودائرته الضيقة بالبيت الأبيض لرفع العقوبات عن باسيل. اشتباكات في باب التبان تجرح طفلين والجيش يتدخل. صفقة بين الأسد ونتنياهو. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. السلطة الحاكمة تجهد بمختلف وسائلها لتحول كل الشعب اللبناني إلى ضحايا، كما تحاول أن تحول ضحايا تفجير المرفأ إلى أرقام في سجلها الأسود ليس أكثر، رافضة هي والحزب الحاكم من ورائها طرح بكركي تدويل الأزمة اللبنانية على غرار المؤتمرات الدولية التي عقدت تباعا من الطائف إلى الدوحة وباريس وغيرها من المدن لإنقاذ لبنان. والحاجة للتدويل تزداد أكثر فأكثر، خصوصا وأن ما حصل في ملف التحقيق في التفجير فضيحة كبرى سياسية مدوية تهدف إلى طمس الحقيقة والتغطية على كل الأطراف والجهات الضالعة في استخدام نترات الأمونيوم، وتحويل بعض الموقوفين الصغار وحتى القاضي فادي صوان إلى كبش محرقة، ما يحتم ضرورة اللجوء إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وإلا الله يرحم اللي راحوا وحتى اللي بقيوا. فقد كفت محكمة التمييز بالإجماع يد قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير المرفأ فادي صوان، وأحالتها إلى قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية، على خلفية طلب نقل الدعوى المقامة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، إلا أن القاضي فادي العريضي أحد أعضاء المحكمة خالف قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل الملف. واعتبارا من تاريخ صدور القرار تتوقف جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في انتظار تعيين المحقق العدلي الجديد في حال تم التوافق على اسمه، وهي عملية ستأخذ حكما مزيدا من الوقت، لاسيما وأن القاضي الذي سيعين يحتاج إلى الوقت اللازم للاطلاع على مضمون الملف بأكمله، ولن تنتهي العملية قبل آذار المقبل. وقد تم إبلاغ قرار كف اليد إلى النيابة العامة العدلية وفقا للأصول، كما تم إبلاغه إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي يفترض بعد انتهاء الإجراءات الروتينية المتعلقة بهذه التبليغات وإيداع ملف التحقيق في هذه القضية النيابة العامة أن تقترح اسم المحقق العدلي الجديد وإحالته على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه أو رفضه. وتردد اسماء القاضيين كلود غانم وسمرندا نصار لتولي الملف مكان صوان، غير أن اللافت أن صوان كان وضع اسم الوزير نجم بين أسماء الوزراء الذين عليهم شبهات جدية بأنهم أخلوا بالواجبات المترتبة عليهم على الأقل لجهة معرفتهم وعلمهم بوجود مادة نترات الأمونيوم المتفجرة في مرفأ بيروت، وامتناعهم عن اتخاذ أي قرار أو تدبير مجد وفعال من شأنه إبعاد خطر هذه المادة عن العاصمة ومرفأها. وقد وردت هذه العبارات حرفياً في رسالة المحقق العدلي السابق إلى مجلس النواب. مصادر قضائية اختصرت التعليق على تنحية صوان بدافع سياسي بالقول إن القضاء مخطوف والخاطف معروف، مبدية حسرتها عبر صحيفة نداء الوطن إزاء إمعان الطبقة السياسية في تشويه صورة السلطة القضائية وضرب مصداقيتها أمام الرأي العام عبر تعمد تصوير الجسم القضائي على أنه دمية بيد هذه الطبقة، بالتوازي مع إجهاض أي محاولة لاستنهاض استقلاليته بدءا من حجز التشكيلات القضائية في قصر بعبدة وصولا إلى تطويق التحقيق العدلي في انفجار المرفأ. كما وصفت مصادر قانونية حجة تضرر الشقة التي تملكها زوجته في منطقة الأشرفي جراء انفجار المرفأ لتبرير التنحية في قرار محكمة التمييز بأنها حجة ركيكة، بشهادة شاهد من أعضاء الغرفة السادسة في محكمة التمييز الجزائية القاضي فادي العريضي الذي خالف قرارها وفند المجيبات القانونية والقضائية الموجبة لرد دعوى لارتياب المشروع المقدمة من حسن خليل وزعيتر ضد صوان شكلا ومضمونا. وشددت المصادر القانونية على أن الوزير نجم مطالبة اليوم بإعادة الاعتبار للتحقيق العدلي عبر المسارعة إلى تعيين محقق عدلي ونيل موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه منعا لتميع الحقائق والتحقيقات تحت طائل استنزاف عامل الوقت، معربة عن أملها في ألا تخضع وزيرة العدل للضغوطات السياسية التي سبق أن اختبرتها في ملف التشكيلات القضائية والتي حالت حتى الساعة دون صدور مراسيمها. جدير ذكره أنه بعدما سرت أنباء عن مشاركة نجم في اجتماع عقد في قصر بعبدة وخلص إلى تبني تسمية القاضية سمرندا نصار، نفت وزيرة العدل هذه الأنباء مؤكدة أنها ستتخذ المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة 360 من قانون أصول دعوى المحاكمات الجزائية إثر تبليغ قرار محكمة التمييز بنقل دعوى انفجار المرفأ من يد المحقق العدلي. وفي الملف جاء في صحيفة الأخبار تحت عنوان المدير العام لأمن الدولة أوقع بالمحقق العدلي التالي، رندا بودغر.
زار وفد من أهالي الضحايا المحقق العدلي القاضي فادي صوان في مكتبه، كانوا 12 شخصا قصدوه للشكوى من الظلم اللاحق ببعض الموقوفين جراء توقيفهم، وكان بينهم عنصر من أمن الدولة هو خطيب الشهيدة سحر فارس التي كانت في عداد عناصر فوج إطفاء بيروت الذين استشهدوا في انفجار المرفأ. طلب الإذن بالكلام ليسأل المحقق العدلي عن سبب توقيف الرائد جوزيف النداف الذي اكتشف وجود نيترات الأمونيوم بالمرفأ، فرد القاضي بالقول شكر ربك أنني لم أوقف معلمك بعد، بقصد المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبة، قبل أن يضيف سأستدعيه وسأوقفه في الجلسة المقبلة. وقد عمد العنصر في أمن الدولة إلى كتابة إفادة مفصلة استخدمها صليبة ليتقدم بدعوى ضد المحقق العدلي على قاعدة أن تصريحه يكشف وجود نيات مبيتة لدى القاضي ضده. كذلك كان اللواء صليبة عمد إلى تسجيل وقائع جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي، وكان بارزا بشكل فاضح عدم حيادية صوان ووجود حكم مسبق وتوجيه للتحقيق. وبناء على ذلك تقدم صليبة بثلاث شكاوى ضد صوان، الأولى شكوى تشهير مطالبا بتعويض، والثانية طلب رد المحقق العدلي على الرغم من أن محكمة التمييز في البداية رفضت تدوينها، لكن صليبة دونها في محكمة الاستئناف ليؤخذ بها لاحقا. أما الشكوى الثالثة فكانت بشأن الارتياب المشروع التي ضم إليها إفادة العنصر في أمن الدولة التي استند إليها قرار محكمة التمييز أيضا.
وآخر الأخطاء المرتكبة على ما يقول المعترضون على داء صوان هي مذكرة التوقيف التي قيل أنه سطرها بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي تلقى في 7:21 من ليل الثلاثاء الماضي، كما ذكر في تغريدته، اتصالا هاتفيا من المباحث الجنائية المركزية تطلب منه المثول أمام المحقق العدلي كمدعى عليه، إلا أن فنيانوس أعلن اعتذاره عن عدم الحضور لكونه رأى أن التبليغ مخالف لأصول المحاكمات الجزائية. وفي هذا السياق قال أن تبليغه بصفة مدعى عليه كان بمثابة الصدمة، لأنني مقتنع ومتيقن من براءتي، وقمت بتحويل الكتب المرسلة من المدير العام عبد الحفيظ القيسي إلى هيئة القضايا والاستشارات عبر وزارة العدل، وهي المرجع الأرفع التي تقاضي باسم الدولة وعنها وتحصل حقوقها، فلو تمنعت عن القيام بهذه المهمة أو أهملتها لكان من الممكن اتهامي بالتقصير أو الإهمال. ولفت عبر نداء الوطن إلى أن الكتب المحولة إلى هيئة القضايا تتحدث عن سلامة الملاحة البحرية وسلامة البيئة البحرية والسلامة العامة التي قد تتأثر في حال غرق أي باخرة، على اعتبار أن البضائع التي تصل إلى المرفأ وبعد إنزالها على أرضه تخرج عن صلاحية وزارة الأشغال التي تبقى صلاحيتها المياه لليابسة. أضاف أن الخطورة فيما حصل تكمن في طبيعة الاتهام الموجه، وهي قتل أكثر من 200 شخص، وهذه ليست مزحة بل اتهاما خطيرا أرفضه جملة وتفصيلا، معتبرا أن إدخال الأبرياء إلى السجن كما هي الحال مع معظم الموقوفين في هذا الملف بالادعاء بالمواد القانونية نفسها على كل الأشخاص الواردة أسماؤهم في ورقة الطلب، وهذا بحد ذاته فضيحة. ورد طلبات إخلاء سبيلهم من دون وجه حق لن يجلب الراحة لأنفس شهداء مرفأ بيروت، ولن يعيد السكينة إلى أهلهم والصبر والسلوان، بل يضيف إلى مأساتهم مأساة أخرى بأن الحقيقة ضاعت في متاهات التعسف وغياب العدالة. ورفضا لنقل ملف التحقيق في التفجير من القاضي صوان إلى قاض آخر، نفذ عدد من أهل الضحايا وقفة تحذيرية مساء أمس أمام قصر العدل في بيروت، ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو إلى عدم تمييع وتأجيل وتسييس التحقيقات وإلى ضرورة كشف الحقيقة في أسرع وقت، كما طالب الأهالي بإبقاء القضية في يد صوان وتأمين الحماية له، معتبرين أنه عندما بدأ بوضع يده على الجرح كفوها.
نحن نطلب انه يضل القضيه بايد القاضي صوان ويامنوا له الحمايه، لانه نحن بنعرف هذا بلد فاسد من راس الهرم ونزول، ما راح يتركوه بس بلش يحط ايده على الجرح دغري غيروه.
بيقولوا ما يتركوا القضيه، انا اذا سمعت شو لازم نلاقي ضوء، ما في يعني ليش بده يسحبوا القضيه منه، لانه معروفين مين هن، معروفين هن الحراميه، هن قتلين القتلة، هن قتلوا اولادنا، حرامي عليهم عندهم اولاد هن.
وعند تقاطع الشيفرولي اعتصم عدد من اهالي الضحايا وعمدوا الى قطع الطريق جزئيا، وتحدث كل من شقيق الضحيه جوب صعب ووالدة الضحية رالف ملاحي، واكدوا التمسك بتحقيق العداله.
اذا جيتني قاضي من قبل ميشيل عون يلي هو قبل ب15 يوم وصل له خبر انه في نيترات وقال لهم ما عندي صلاحيه بدي اوثق فيها، يا ابني شايف ابني من السما بدي اجيب حقه، شايف ابني هو بيبيع عند ربه، راح يجيب لهم مشانقهم ويعلقوا هون على السفره ليه؟
وعدونا بخمس ايام، صار لنا 6 شهور و13 يوم قاعدين ساكتين، حق الشباب ما حيروح حدر، انا خي رالف وخي جو نهار الدفن جبتهم لهون على الشفرولي رقصتهم، مش حرام ما كنت رقصهم انا بوقت عرسهم؟ حرموني من كلمه خي، انا ما حقول لهم شيء، في الله بس، من الكبير للصغير نازل حاطط ايديه على البور وعم بيضحك، حرام. ان شاء الله بتستلموا اولادكم مثل ما استلمت خيي.
ورفضا لتنحية القاضي صوان عن ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، واحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، قام عدد من الشبان مساء أمس بإشعال الإطارات المطاطية عند تقاطع إليا في صيدا. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تحدث للبنان الحر عن تحرك نيابي قوتي على المستوى الدولي في قضية انفجار المرفأ.
تبين هلأ صار له أكثر من 6 شهور الانفجار حاصل والتحقيقات جارية المحلية، تبين على أنه ما ممكن التحقيقات المحلية توصل لأي شيء انطلاقا من الاعتبارات المعروفة، وبالتالي النواب تكتل الجمهورية القوية عم بيحضروا مذكرة جديدة يمدوها نبعتها للأمين العام للأمم المتحدة تتشكل لجنة تقصي حقائق دولية، ما راح تنكشف جريمة المرفأ إلا بلجنة تقصي حقائق دولية، ماذا وإلا راح نضل بالدواخل اللي احنا فيها، يمكن قاضي التحقيق أو غيره يقدروا يتوصلوا يعملوا خطوة لقدام أو خطوة لورا أو اللي هي، بس هذا مش كافي لكشف كل ملابسات جريمة المرفأ، وما راح نترك جريمة المرفأ لو بعد 100 سنة بدون كشف المسؤولين عنها.
على صعيد آخر، وبعد رفض جعجع اللعب على الوتر الطائفي وفيما دعا إلى استقالة الرئيس عون إلا أنه ربطها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد أن كلام جعجع والقوات أتى نتيجة الواقع الذي يعيشه كل اللبنانيين وليس طائفة دون غيرها. أضاف لصحيفة الشرق الأوسط أنه إذا كان التيار ورئاسة الجمهورية يطالبان بحقوق المسيحيين فنحن نسأل هل التسجيلات المسربة والبيانات غير المسبوقة الصادرة عن قصر بعبدة تليق برئاسة الجمهورية، وهل ما يعاني منه كل الشعب اللبناني من الفقر والجوع وفشل الدولة والانهيار الذي وصلنا إليه في هذا العهد يقتصر على طائفة دون أخرى ولا يصل إلى الطائفة المسيحية وجمهور التيار؟ وأوضح سعد أن من يظن أن الخطاب الطائفي الغرائزي والوقوف خلف حقوق المسيحيين للحصول على حقوق العائلة قد يكسب بالسياسة هو واهم، ولا شيء سيتغير ما دام الفساد موجودا والسلاح متفلتا والميليشيا تدير دولة داخل الدولة، وهذا ما سينعكس على الجميع من دون استثناء. حكوميا، كتبت صحيفة اللواء أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جدد مساعيه لحل عقدتي الداخلية والعدل عبر تجديد اقتراحه بأن يسمي الرئيسان عون والحريري 3 أسماء لكل حقيبة يتم اختيار أحدها بالتوافق، لكن يبدو أن الأمر ينتظر عودة الرئيس الحريري من جولته الخارجية التي تنقله من قطر إلى الإمارات للبت بالأمر، علما أن الرئيس نبيه بري سبق وأن قدم الاقتراح ذاته على أن يشمل حقائب أخرى غير العدل والداخلية، لذلك ثمة احتمال أن يتوسع مسعى إبراهيم ليشمل حقائب أخرى. من ناحيتها نفت مصادر رسمية ما تردد عن طرح منح حقيبة الداخلية لرئيس الجمهورية في مقابل تخليه عن الثلث المعطل، وقالت إنه سبق وأعلن الرئيس عون أكثر من مرة أنه لم يطلب ولا يريد هذا الثلث، إنما وحدة المعايير والتوازن، لكنهم يأخذون ثلث المعطل حجة لعدم مراعاة هذا المطلب. وسألت مصادر مطلعة عما هو مقبل على البلد في المرحلة المقبلة جراء انعكاسات رفع سعر صرف الدولار والدعم في ظل غياب الحل السياسي، وقالت إن السيناريوهات غير مطمئنة ويخشى من تمرير أي إجراء في القريب العاجل قد يفاقم الأمور، مشيرة إلى أن كل قرار معلق بانتظار الحكومة الجديدة والوقت يسابق الانهيار. التدويل يسير بخطى بطيئة نسبيا.
قالت أوساط سياسية مطلعة أن الاتصالات الدولية تفاعلت في الأيام القليلة الماضية بعيدا من الأضواء نظرا لتيقن المجتمع الدولي وتحديدا فرنسا أن لبنان ذاهب إلى الجحيم وربما إلى فوضى اجتماعية كبيرة وحروب. ولهذه الغاية فإن توافقا حصل بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون على تفويض باريس القيام بما ترتئيه في شأن الأزمة اللبنانية وتنفيذ المبادرة التي أطلقها ماكرون بدعم من واشنطن وممارسة ضغوطها وعقوباتها على من يعرقلونها. وأكدت المصادر لصحيفة النهار وفق أجواء بعض الشخصيات اللبنانية المعروفة والمقربة إلى بايدن أن رئيس الجمهورية ميشيل عون والدائرة الضيقة المقربة إليه قاموا باتصالات مع دوائر البيت الأبيض وبعض القريبين من الرئيس الأمريكي لرفع العقوبات عن النائب جبران باسيل من دون أن يلقوا أي تجاوب. أضافت أن هذا دليلاً على أن الولايات المتحدة مستمرة في مواقفها تجاه من يتحالفون مع طهران وحزب الله أياً كانوا. هذا القرار بات أكثر تشدداً في الآونة الأخيرة مع تنامي الاعتداءات على مصالح أمريكية في العراق وأربيل وصولاً إلى الأعمال الإرهابية المتمادية من خلال الاعتداءات الحوثية بدعم إيراني على السعودية. فقد بات هناك خط بياني أو تحالف من واشنطن إلى باريس ولندن والرياض وعواصم أخرى لمواجهة هذه العمليات الميدانية المدعومة إيرانيا في العراق واليمن والخليج، والتي تصنف كما قال سفير أوروبي في لقاء مع أحد النواب المستقلين في خانة الإرهاب وانتهاك شرعة حقوق الإنسان عبر قصف مطار أبها المدني ومدينة الرياض. السفير نفسه أكد أن لبنان في وضع لا يحسد عليه، وهو أصعب بكثير من مرحلة السبعينات والثمانينات على خلفية انهيار الدولة وأفلاسها وخروجه عن الإجماع العربي عبر تحالفه مع إيران من خلال الدور الذي يقوم به حزب الله، وبالتالي من الصعوبة أن تقبل واشنطن والرياض والخليج بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، ولن يكون لهذا البلد أي حلول قريبة إلا عبر تسوية دولية قد تحتاج إلى جهود مضنية، لأن ما يحصل في العراق وأربيل ومواصلة الاعتداءات على السعودية قد تكون من الأولويات لإدارة بايدن، ولا سيما أن إيران هي من يوجه هذه الرسائل العسكرية لتحسين شروطها في أي مفاوضات نووية مقبلة، متوقعا الأسوأ أكان لبنانيا أم إقليميا، حيث ثمة أشهر مفصلية مقبلة على المنطقة.
بعدما أعلن بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي أنه لم يعلن استقالته ولم يحل المجلس الأعلى للروم الكاثوليك لأن حله يعود إلى الجمعية العمومية التي يلزمها ثلثا الأصوات لذلك، بل رفع الغطاء الكنسي عنه، توالت الاستقالات داخل الهيئة التنفيذية للمجلس إذ تقدم بالاستقالة كل من الوزير السابق سليم وردي الذي كان مرشحا لنيابة رئاسة المجلس والنائبين جورج عقيس وميشيل ظاهر إلى شخصيات أخرى. وردي كشف أن الاستقالات أتت بعد خطوة العبسي، فماذا ينفع مجلس من دون غطاء بطريركيته، مؤكدا أن الخلافات تتعمق داخل المجلس الأعلى للكاثوليك، في حين أن الأوضاع تتطلب اليوم تفعيل عمله لا فرملته، ومعتبرا أن الأمور باتت تحتاج إلى معالجة جذرية، وعلى البطريرك أن يضع خريطة طريق تتعلق بقانون المجلس ودوره ومستقبله من أجل العودة إلى السكة الصحيحة. في ملف كورونا، سجلت أمس 2730 إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 348793 إضافة إلى 54 حالة وفاة. في الأثناء، تحركت وزارة الصحة استباقيا لوضع حد لفوضى محتملة في ملف توزيع اللقاح، مشددة على ضرورة التسجيل عبر المنصة الرسمية حصرا عملا بتوجهاتها بموازاة توسيع دائرة المراكز المعدة لحقن اللقاح في المناطق. وبعد قيام عدد من مراكز التلقيح المعتمدة من قبل وزارة الصحة بتوجيه دعوات للمواطنين للاتصال مباشرة بالمراكز للحصول على اللقاح ضد كورونا وتعميم أرقام هاتفية لذلك من دون الحاجة للتسجيل عبر المنصة الرسمية للتسجيل أو انتظار الموعد الذي تحدده المنصة، أكدت الوزارة في بيان أن هذه الدعوات تشكل مخالفة صريحة لتوجيهات الوزارة ولمعايير الشفافية والعدالة المحددة من قبلها مع اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح. وذكرت وزارة الصحة جميع المعنيين بالتزام الضوابط والمعايير الصادرة عنها بخصوص اعتماد المنصة الرسمية للتسجيل مصدرا لتحديد المواعيد وعدم خلق منصات خاصة أيا كانت الحجة تحت طائلة تجميد التعاون القائم مع المراكز. في الأمن المتفلت، اندلعت مساء أمس اشتباكات بعد إشكال عائلي في باب التباني في طرابلس تحول إلى إطلاق نار أدى إلى إصابة طفلين، وتدخلت وحدات من الجيش لوقف الاشتباكات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه تتم اليوم إعادة امرأة إسرائيلية في الساعات الأولى من الصباح بمساعدة روسية بعد عبورها الحدود إلى سوريا. أضاف أنها عبرت الحدود قبل أيام واحتجزها السوريون، موجها الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليف دمشق لمساعدته في إعادتها. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد عبر خط الهدنة في الجولان رعيين سوريين كانا اعتقلا في عملية أمنية، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عودتهما جزء من تبادل سجناء. جويس مستمرة ولكن بحدة أخف مما كانت عليه في الأيام السابقة. سيمونا حتشيتي.
المنخفض الجوي جويس مكمل معنا حتى الويك أند. اليوم طاز غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، وبتكون دون معدلات الموسمية مع تساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة والثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق نهارا وبتلامس 800 متر ليلا. ريحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وبتكون دون معدلات الموسمية مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية وتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 700 متر وما فوق. بيتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر وبيتحول إلى قليل الغيوم وبتحل موجات من السقيع، ومنحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر. والأحد طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1000 متر. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر.
كيف هي أوضاع الطرقات؟ مباشرة من قسم الأخبار مع رندا. رندا،
تونيا أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عينات الأرز، كفر دبيان حدث بعلبك، عيون السيمان حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك، فلوغة زحل دهور شوير، العقورة حدث بعلبك، جرد مربين الهرمل، شبعة عين عطا، تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة، معاصر الشوف كفرية والأبيات الهرمل. أما طريق الظهر البيدر فسالك أمام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط، على عكس طريق ترشيش زحل المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، كما أن طريق عام جزين كفرحونة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد. هذا كل شيء.
شكرا. ختاما نذكر بالعناوين: السلطة تحول الشعب كله إلى ضحية برفضها التدويل. كف يد صوان ضربة سياسية مقصودة للتحقيق في تفجير المرفأ وأهالي الضحايا للتصعيد. اللواء إبراهيم يجدد مساعيه الحكومية والحريري من قطر إلى الإمارات. مصادر فشل اتصالات عون ودائرته الضيقة بالبيت الأبيض لرفع العقوبات عن باسيل. اشتباكات في باب التباني تجرح طفلين والجيش يتدخل. صفقة بين الأسد ونتنياهو. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.